إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فجزاكم الله عني خير الجزاء، فقد وصلتني دعواتكم المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. والحقيقة الواحد يعني ولا يكون مبالغا في هذا الكلام، وأنا جالس هنا في مسجد الفتح والله ما أشعر إلا أني بين أهلي وإخواني، يعني أنا حاسس أنا في بيتي في وسط أبويا وأمي الله يرحمها وبين إخواني، حاسس أنا كأني وسط عيلتي والله، ما بشعر أن أنا قاعد في وسط إخواني في الله فقط، لا، أحس أنا في بيتي وفي وسط أهلي، فربنا يجمعنا مع جميع الإخوان في الجنة. إحنا لينا إن شاء الله على موعد مع صحابي جليل سماه الصحابة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإنسان لما يكون ملصق كده قريب من النبي عليه السلام، وله مكان عظيم عند النبي عليه السلام، شوف قدره قد إيه، ربنا سبحانه وتعالى بيخلد ذكره وقدره في الدنيا قد إيه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بالفتن إلى قيام الساعة، وهو حنيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. تلاقي ناس كتير جدا مش عارفين فين حنيفة. للأسف الشديد إن إحنا زي ما قلنا محتاجين يا إخوانا قلوبنا دي تضربت بسيرة السلف رضي الله عنهم، لا عز لنا إلا بالرجوع إلى الهوية الإسلامية الأصلية اللي هي سيرة السلف. أنت لا عز لك ولا قدر ولا مكانة ولا أي يعني شيء يقيم حياتك في الدنيا إلا إذا ارتبط سير الخلف مع السلف. محتاجين إن إحنا نعرف سيرة الناس دي عملوا إيه، عاشوا إزاي، ضحوا إيه، قدموا إيه، عشان إحنا كمان نقدر نقلد ونمشي على إيه، على منهج إيه، فيكرمهم الله عز وجل مثلما أكرمهم في الدنيا ويغفر لنا ويرحمنا مثلما وعدهم بالرحمة والمغفرة في الآخرة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، تعالوا نقرأ قصته من هنا بسعد بن صلى الله عليه وسلم. والد حذيفة هو والده ما اسموش اليمان، اسمه حسين، لكنه كان مكي من بني عبس، وكان قتل واحد كان قد أصاب دما في بني عبس، هرب من بني عبس وراح إيه؟ وراح المدينة. أول ما وصل هناك دخل في حلف ايه؟ في حلف قوم بني عبد الاشهد، هم قوم مين يا اخوانا؟ اللي هم قوم سعد بن معاذ الله يعز، قوم سعد بن معاذ قوم بني عبد الاشهد. دخل طبعا اي واحد غريب كان يدخل مكه لازم يحارب واحد من ايه؟ من اهل مكه، ليه؟ عشان يحميه، يقول لهم قرر يطلع عند الكعبه كده يقول لهم هذا حليف خلاص ده معاه تبع، ما حتى الفتح هو امر بالانسان ده. وحالف بني عبد الاشهد وسماه قومه اليمن، من اللحظه دي سموه اليمن ليه؟ لحلفيه اليمنيه اللي هم ايه؟ اللي هم منصور كان اسمهم اليمانيين. المهم عاش هناك وانبسط، عاش طبعا مرتاح جدا في مكه واحس بالالفه والراحه، وده اللي حصل لو فاكرين مع ياسر الوالد عمار. اول ما يخش مكه سبحان الله ربنا يجعل مكه دي بالذات مغناطيس افئده الرجال. اي واحد يخش مكه ويخرج لا يمكن يفارقها ابدا، ولا يمكن يحس ان هو يعني ممكن مثلا يتخلى عن الواحد مكه. اول ما يروح لازم على طول يرجع تاني. كان احد السلف رضي الله عنهم جميعا حج 30 سنه، حتى ايه 30 سنه متواصلة، كان كل سنه يقول بيحس ويقول ايه اللهم لا تجعل هذا اخر عهدي ببيتك، يقول يوم ربنا يكرمني السنه اللي بعدها ايه وحج. فضل 30 سنه على الوضع. في السنه ال 30 قال استحييت ان اسال ربي، فلما رجع مات. شوف سبحان الله، كان الله لم يريد له ان يقطع على الحاج غير حاج، ربنا يرزقنا الحاج والعمر يا رب. فالمهم قلبه تحرك هناك، فعاش هناك. اول ما عاش هناك تزوج امراه أنجبت له ولدا مباركا اللي هو مين؟ طيفنا المبارك اللي هو حذيفة بن اليمان. أخذ فترة على الجاهلية اللي الناس شايفينها، وطبعا هو كل إنسان صاحب فترة تقريبا كنا زي ما قلنا دايما يتخنق من أي وضع غلط حواليه. فضل على كده اليمان رضي الله عنه وأرضاه إلى أن يسر الله عز وجل للكون كله رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت منارة للكون كله في كل عصر وزمان لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. سمع حذيفه وابوه اليمان عن بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. هم كانوا فين؟ في المدينه. والنبي عليه الصلاه والسلام كان فين؟ في مكه. فضل قاعد قد ايه؟ 13 سنه. اللي بيحب النبي يقدر يوصل عليه 13 سنه؟ لكن صح ولا لا؟ مفيش شرط. قال لك انا هستنى لسه لما النبي عليه الصلاه والسلام يهاجر. طب ما اعرفش هيحصل ايه بس. ممكن يهاجر بعد سنه، بعد سنتين ممكن ما يهاجرش خالص. خد بالك؟ على طول مع ان اكثر الانصار تطلعوا المرضان استنوا لما جمع سام جه. جمع سام بعد بعث راح اقول له قلنا ضعف مين؟ مصعب بن عمير. ضعف قوم منهم من امن ومنهم من كفر ومنهم من قال ايه؟ يعني انتظر لحد ما هو يجي وايه؟ واؤمن به ايه؟ يعني ساكت. خدت بالك؟ لكن حذيفه بن اليمان وابوها كان وضعهم مختلف. قال لا ما نستطيع ان احنا نصبر. على طول جئنا على فين؟ على مكه. فذهبوا وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سلم الاحسان على وجه النبي عليه السلام له فيه الحق الاوفر في هذا الكون. اول ما شاف النبي عليه السلام راوا سلم الاحسان على وجه النبي عليه السلام فبايعوا النبي عليه السلام واسلموا لله عز وجل ورضوا. فلما رضوا بعد كده لما النبي عليه السلام هاجر للسليم في الناحيه دي فلما وقف النبي عليه السلام مع حذيفه فقال يا حذيفه ان شئت كنت مهاجريا وان شئت كنت ايه؟ انصاريا. فقال بل اكون انصاريا يا رسول الله والحديث للامانه العلميه فيه ضعف. لكن الشيء من هذا ان هو ما استناش لحد ما يهاجر بقى السلام وراح هناك. طيب الناس اللي نطلع بيهم القطعه دي انت برضه شوف مجرد ما حذيفه رضي الله عنه وارضاه هو وابوه سمعوا عن مقتل النبي عن بعثه النبي عليه السلام كله كده على ايه؟ على مكه. ليه؟ عشان يسال. انت برضه لما بتسمع عن سنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام وكنت ما سمعتش عنها قبل كده يا ترى بتسمع عشان تطبقها ولا لا؟ يا ترى لما بتسمع امر من اوامر الله بتسرع ولا تقول بعدين؟ يا ترى لما تسمع اذان الفجر بتقوم تصلي ولا بتكسل؟ يا ترى لما تسمع اي امر من اوامر الحبيب صلى الله عليه وسلم بتنفذ ولا لا؟ ما هو لازم كل حته نقف مع الهجره بتاعتنا. فبقى شوف هو بمجرد ما سمع سافر وعلم ان في فتره يعني كانت الفتره دي كانت اصعب فتره موجوده في مجال البعثه الاسلاميه كلها الفتره الاولانيه اللي هي بعثه معاها في مكه. ودليل على ذلك قول ابن مسعود كما عند الحاكم في سنن صحيح اول من اظهر الاسلام هو سبعه. شوف كل اللي استنوا دول ما حدش يقدر يستنوا لمين؟ سبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وام سميه وبلال وصهيب والمقداد. ثلاثه سبعه. السبعه لما اسلموا شوف سيدنا رسول الله ايه؟ فاما رسول الله فمنعه الله ايه؟ بعمي يعني حماه الله بعمي ابي طالب. واما ابو بكر فمنعه الله بقومه. واما سائرهم فقد البسهم المشركون اطوع الحديث وصهرهم في الشمس. فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما اراد. عايز نقطه كلمه كفء اولا من ورائك مش مشكله. الا بذلك رضي الله عنه وارضاه ده اول درس كتاب. فانه ايه؟ قد هاجت عليه نفسه من اجل من؟ دنيا؟ لا ما في ناس كتير بتسيب نفسها عشان الدنيا. بعدين مش مشكله. اسافر لعب في دول الخليج 15 سنه وانزل والعب الصقر عشان ايه؟ هاجت من عمر. وهي فاتت من عمر ويوم ما يسيبها يموت. زي ما قلت لك قبل كده واحد قعد 20 سنه في دول الخليج. 20 سنه كل سنه عمال يبعت فلوس وهم يبنوا خلاص خمس دولار كملوا ونزل بقى خلى من الاول شطب له ويوم ما شطب له قدامه مساع علم الله سبحانه وتعالى والله بيفتح الباب بتاع عرفه. خدت بالك؟ سبحان الله هو عمال يبني لمن؟ لورثه. انما ما بنى لنفسه. والنبي عليه الصلاه قال ايكم مال ورثته احب اليه من مالي؟ قالوا ليس منا احد يا رسول الله مال ورثته احب اليه من مالي. قال فمالك ما قدمت صدقه واللي معروف ان انت بتعمله في الفقراء واليتامى والارامل فمالك ايه؟ ما قدمت ومال الورثه ما اخذت. خدت بالك؟ فشوف سبحان الله كله يتقدم وبعدين ايه؟ بلال تهون عليه نفسه في لله. شفت ايه؟ فاحد وقت بروح على وضاء مكه ويحط الصخور على صدري وعلى ظهري وهو يقول نشيدان الخالق الذي خلقه الله عز وجل احد الاحد. شفت ايه؟ فادي اخوان ادي الهمم وادي الناس اللي فعلا عندها معارف امور في امر الدين مش الدنيا بس. والمؤمن المطلوب انه يكون عارف اما في امر الدنيا والدين مش مشكله، ما الدنيا برضه بتخدم الدين. واللي بيقول لك ان الدنيا مسمومه على فقد غلطان، لان الدنيا احيانا بتستعملها في ايه؟ او في اغلب الاوقات اذا صحت العقيده واذا صحت طاعه الله عز وجل، واخد بالك واذا صحت النيه، كل ده بتستعمله لله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يعمل مال الصالح الرجل الصالح. فعلا الانسان لما يكون صالح مع مال والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا العلماء فسروها بتفسيرات كثيرة جدا، منهم من فسرها بقوة الإيمان وضعف، ومنهم من فسرها بقوة الإيمان أيضا ومعها قوة المال وقوة الجسد وقوة العلم، كل ده مطلوب المؤمن مطلوب أن يكون قوي في كل المجالات، وإن لم يكن قوي في كل المجالات فعلى الأقل لا أقل من أن يكون قويا في إيمان. ليه الغرض؟ لأنك سترقى الله عز وجل لهذا القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. وجمع سمح الإمام مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ده المطلوب مننا يا إخوان. فالمهم في هذا الوقت سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وأبوه الاثنين راحوا أسلموا ورجعوا مرة ثانية. وبعدين ده دليل برضه على حاجة ثانية غير استجابتهم بقى، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا دايما يا إخوانا أصل الأصول بعد التوحيد إن أنت فعلا تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أثبت مني محبة لله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا قبل كده أثبت لنا صوت فيك بصمت خرسانة لله فقط. صمت خرسانة دي محبة لله. طب عند دخل أي حب لله هيدخل أيدخل بس بشرط تحت بند لله. لغير الله مش يخش. طب ومين اللي أمرني أحب النبي عليه الصلاة والسلام؟
الله.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام ابن تيمية: أي مسلم يا إخواننا اشترك مع أي كافر في ميلاد، اللي هو إيه؟ الميلاد المعروف. ميلاد المنطقة أمي، ده كلنا اشتركنا فيه، حتى اشتركنا مع الكفار ومع الزواج عزكم الله. لكن المؤمن ينفصل إيمان بميلاد ثاني كان السبب في مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ ميلادك من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة. هو ده الميلاد الحقيقي اللي كان السبب فيه هو النبي عليه الصلاة والسلام. كان في محاضرة عاملها إن شاء الله ربنا يسر للمتابعين وغيرنا اسمها إيه؟ ميلاد القلوب، إزاي القلب فعلا يتولد؟ لأن الإمام ابن القيم لما اتكلم عن ميلاد القلوب قال كلام جميل جدا. كان من ضمن أنواع القلوب التي ذكرها قال إيه؟ فهناك قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد، لسه ما اتولدش وما قالش حوار كمان يتولد. ليه؟ قال فهو جنين في بطن الشهوات. خدت بالك من التعليق الجميل ده؟ هذه بطن الأم فيها الطفل، والطفل ده ليس له غذاء إلا الحبل الصغير، صح ولا لا؟ هل ممكن الطفل ينفتح بطنه وطلع واحد سندوتش بسيط وداخل؟ ما ينفعش، خد بالك؟ نفس الحكاية، القلب ده اللي هو عايش على الشهوات هيفضل غذاء الشهوات إلا أن يشاء الله عز وجل لهذا القلب أن يولد. إمتى يتولد؟ لو أخلص النية لله واعتصم بالله واستعان به. خد بالك؟ ولم يأن له أن يولد لأنه جنين إيه؟ في بطن الشهوات. فالمهم شوف هنا بقى محبته النبي عليه الصلاه والسلام قد ايه؟ خليته يحرص على انه من اول لحظه يسمع فيها على النبي عليه الصلاه والسلام يجري على فين؟ على حبيبك صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام ازاي ما يتحبش؟ اذا كان الجمال يا اخوانا الجمال، الجمال احب النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا لو قلنا الكلام ده ممكن يعدي على سمعنا كده عادي. الجمال حب النبي عليه الصلاه والسلام ايه يعني؟ خد بالك لا، اقف مع الكلمه دي وفهمها. جمال انت لما تشوف تقول ده جبل، وتقول ده حجر، وتقول ده شجر، وعرفنا ذلك الحجر والشجر والجبل وكل ده حب حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري اللي هو عشان ايه؟ احد جبل يحبنا ونحب جبل احد. تخيل كده لما تروح هناك وتعدي على جبل احد وتشوف الجبل، سبحان الله الجبل ده بيحب النبي، ايوه بيحب النبي. ده مش ده بس، لا والله ده كل حاجه. يا عشان ايه؟ الحديث في السيره الصحيحه: انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عصاه الجن والانس. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اني لاعلم حجرا في مكه كان يسلم علي قبل البعث. وعند مسلم ايضا الصحابه يقول: ان كنا لنسمع صوت تسبيح الحجر في يد النبي عليه الصلاه. وعند البخاري الصحابه قالوا: ان كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاه. وعند البخاري ايضا حديث الشيخ عبد الله عارفينه لما النبي عليه الصلاه ترك الجزع النخل وطلع على المنبر، فخد بالك يوم الجزع حزن. ازاي النبي عليه الصلاه كان بيكتب عليا الجمعه يسيبني ويروح يكتب على المنبر فحزن ايه؟ فبكى. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: حبيبك خد بالك نزل والتزم الجسم. واحد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كده جسم هيك تخش على قلبه يعني خد بالك. لا، رحمه النبي عليه الصلاه والسلام كانت بكل الكون يا اخوانا. زي النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ازاي نتعامل مع كل حاجه. هو النبي عليه الصلاه والسلام لما في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح لما بيقول لك ايه؟ ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في شهرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. خد على حتة في الحديث ليه؟ حتى النملة في شهرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. طب ليه؟ ايه اللي دخل النملة والحوت في الموضوع ده؟ بسبب بسيط جدا، لان حبيبنا السلام دل لاهل العلم ودل الامه على كيفيه التعامل حتى مع النمل والحيتان ومع كل الكون. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه احمد بسند صحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال: نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد. السرد ده نوع من الطيور، خدت بالك؟ طب نهى ليه يا حبيبي؟ يعني النحل ده عم بيقول لك مش على وجه الاطلاق على سبيل العطف. يعني نمله جت او ستتمشى اتركها ابعدها اعمل اي حاجه. جت عملت اي حاجه مثلا دخلت في الاناء بتاعك طلعها مش مشكله. انما تروح مخصوص مشوار من اول الشارع لاخر الشارع عشان تقتل نمله يا خالد راح حلو يا خالد خد بالك. فما ينفعش الكلام ده انما عشان ده عندك نفس الحكايه لها عن القتل ايه؟ ان احنا على سبيل العطف. ان في بعض الناس قاعده وشوف شايف ده بيقعد يفرك خد بالك؟ لا الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان ما عملتش حاجه. فنهى عن ذلك. لما علم النمل نهي النبي عن ذلك صلوا على كل من يعلم الناس هذا العلم. عرفت السر ده كيف؟ ونفس الحكايه نهى عن قتل اي ذاب على وجه الارض. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله كتب عليه الاحسان في كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحط احدكم شفرته وليرح ذبيحته. دي رحمه من حبل مش رحمه. رحمه يبقى كل الدواب اللي هي ما تدعش تدعي لك. وقد ورد فعلا بالفعل في مسند الامام احمد السند الصحيح قول النبي عليه السلام انه ما من فرس عربي خد بالك من الحته دي انه ما من فرس عربي الا ويؤذن له عند كل فجر بدعوتين يدعو لصاحبه يقول اللهم انك خولتني من خولتني من بني ادم فاجعلني من احب ماله واهله اليك. لو كان عندك فرس عربي كده خد بالك كل فرس بيدعي الدعوتين فتيه والملائكه تؤمن لك ان تدخل هذا. يبقى اذا كل الكون حاسس بيك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام برضه بمناسبه الحج ربنا يرزقه الحج يقول انه ما من ملف يلبي لبيك اللهم لبيك خد بالك الا لبى ما عن يمينك وما عن شمالك من شجر وحجر ومطر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. كل الكون ده كله يلف معاك. انت تقول لبيك اللهم لبيك والحجر يلبي والشجر يلبي والمطر يلبي كل حاجه خدت بالك. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير خدت بالك. فكنا كل حاجه يا اخوان الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. المهم نرجع لقصه سيدنا خليفه رضي الله عنه اشتد المشركين كان عاده زي ما بنقول كل مره بالمسلمين وده برضه عشان نتعلم الصبر ان طريق الدعوه وطريق الهدايه عمره ما كان مفيش ضرورة. وانظر لحياه الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه وشوف كيف اوذي الانبياء والنبي عليه الصلاه والسلام يقول عند التلميذين بسند صحيح اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه. فالمهم لما اشتد البلاء هزم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بالهجره ثم هاجر بعد ذلك. اول ما هاجر طبعا مين اشد الناس فرحه به؟ صحابه سيدنا بقى سيدنا حذيفه وابوه. اول ما هاجروا النبي عليه الصلاه والسلام طبعا من ضمن الاشياء التي امتن الله بها على النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام ربنا امتن عليه كل حاجه. لكن من ضمن الاشياء برضه اللي يعني تناسب هذا الموقف النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم مقادير الرجال. عارف اللي هي بيسموها في العصر الحالي ان انت تحط الرجل المناسب في المكان المناسب. دي النبي عليه الصلاه والسلام كان له فيه الحق الاوفر. عارف قتل كل رجل. اول ما بص في وش سيدنا حذيفه عرف ان الصحابي ده عنده قدر من الزكاه عجيب الشكل. فاخترت الامر عجيب جدا. لكن بس حته مقادير الرجال نقول فيها حديث النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه ابو يعلى بسند صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ ارأت امتي بامتي ابو بكر. واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان. هو في اكذبهم حياء يعني هو ده عشان الناس اصدقهم حياء يعني في حياء كذاب في حياء مش مفروض حياء مذموم اللي هو ايه؟ الحياء في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده مش مفروض. شوف حاجه غلط قدامك وتستحي ان انت تنكرها. احنا ما بنقولش ان انت تنكرها بعنف انما مبدانا انتوا عارفين مبدانا هو الرحمه في كل شيء ان احنا عايزين نتعلم الرحمه من النبي عليه الصلاه والسلام والاخلاق النبي عليه الصلاه والسلام وده نبدا بالنبي عليه الصلاه والسلام. عمر النبي عليه الصلاه والسلام ما نهر احدا وعمره ما افرض على احد وحتى لو عرف ان حد غلط كان يقول ايه؟ ما بال اقوام يقولون كذا وكذا؟ ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا؟ واخد بالك؟ اما اني لاخشاكم من الاطراف لو هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يعرض كان لا يصرح ولا يعني يقبح احدا الا اذا كان الامر يستلزم هذا الامر زي ما حصل مع سيدنا ابو ذر لما سب سيدنا بلال فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ انك امرؤ فيك شيء دي كانت محتاجه تخصيص والامر برضه كان بينه وبين سيدنا ابو ذر محكوم وسيدنا ابو ذر هو الايه؟ هو اللي اخطر خدت بالك؟ فدي رحمه النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم واصدقهم حياء مين؟ عثمان واقضاهم يعني اعلمهم بالقضاء واقضاهم في القضاء علي بن ابي طالب وافرادهم اعلمهم بعلم الفرائض المواريث زيد بن ثابت واقراهم ايد القران ابي بن كعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الا وان لكل امه امينا الا وان امين هذه الامه ابو عبيده بن جراح. شوف النبي عرفها في الملك ازاي؟ كانه النبي عرفها اول ما انظر فوش ده يبدا اعلمهم بالحلال والحرام. يبص فوش ده ده راسهم بما تكتب لتتباع شطهم. فالنبي عرفها كان يحط فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب بابي وامي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عرفها لما نظر في وجه سيدنا حنيفه علم ان الذكاء فعلا بيتوقد من عينيه. فاقتصوا الامر عجيب جدا اللي هو ايه؟ انه اصاب اليه باسماء المنافقين. تعرفين مكه ما كانش فيها نفاق. مكه كان فيها اسلام وكفر. ليه؟ لان كان شرطه المسلمين ضعيفه. وشرطه المسلمين لما تكون ضعيفه لا يمكن فيها نفاق. ليه؟ لان اعداء الاسلام لو عايزين يضعفوا يخلصوا. مش محتاجين هم يدانوا ولا ان هم ايه؟ يداهنوا ولا ينافقوا خلاص. انما لما جه بقى في المدينه خد بالك شكل الاسلام ايه؟ بقت قويه. فبعض الناس اسلموا رغبه في الاسلام والبعض قال لك لا انا مش عايز الاسلام. طب تعمل ايه؟ قال لك ادعي الاسلام عشان ازاره واخد بالك واداهي وانصف عشان بس ما حدش ايه يقرب لي اعصم دمي ومالي ونفسي واولادي واخد بالك. فده اللي عملوه ناس كتير جدا. فكان في كم عجيب جدا من المنافقين وكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجاهدون خلف النبي. كلكم عارفين غزوه تبوك لما بعض الناس المنافقين خرجوا مع النبي سبحان الله غزوة العصر وكان فيها مشقة عجيبة جدا وتعب ورغم ذلك المنافقين طالعين ورا النبي عليه الصلاة والسلام. وهم ماشيين النبي عليه الصلاة والسلام ماشيين قدام وهم ماشيين ورا. وعاملين تريقة بقى ما رأينا مثلك ورأينا هؤلاء هم مين؟ الصحابة. خد بالك؟ أرغب بطولا همهم بس إيه؟ يمشوا مفهومه بس. أرغب بطولا ولا أكذب ألسنة ولا أجفن علم اللقاء. يوم مين بقى اللي ينزل بقى؟ سيدنا جبريل عليه السلام ينزل بالوحي الحبيب اللي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اول ما نزل فاخبر النبي ايه بالخبر. النبي عليه الصلاه والسلام كان نازل الدابه بتاعته وهم ايه اول ما مشوا كده قربوا له النبي عليه الصلاه والسلام واخبرهم بخبر السماء. قال له يا رسول الله والله كنا بنتحدث ايه حديث الغد ده احنا كنا بس بنسال او نرفع السيف كده خد بالك. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. تخيل فاسماء المنافقين او اسماء بعض المنافقين في الفتره الاولانيه افروا عليها الناس لمن؟ على السلام لحذيفه بن يمان رضي الله عنه وارضاه. فالمهم وده طبعا يوضح مكانه ومنزله سيدنا حذيفه والا ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام اصر بالسر الخطير ده واصر ليه ليه؟ طب ايه السبب في كده؟ طب ما كان ممكن النبي عليه الصلاه والسلام يحتفظ بالاسماء دي وخلاص طالما هو مش عايز حد يعرف. قال لك لا عشان لو مات النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا حذيفه ما يصليش عليهم وهم الصحابه عارفين ان سيدنا حذيفه علم اسماء المنافقين انما كانوا عرفهم كده خد بالك لكن ما امروش هو يقول لهم. فلو هو ما صلاش على حد يعرفوا ان ده بنص خد بالك كانت مهمه جدا ولا تصلي على احد منهم ماذا ابدا ولا تقم على قبره. فالمهم بعد كمان مساله اسماء المنافقين لما النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا حذيفه امتن الله عز وجل على حذيفه بحاجه ثانيه كمان اثر له دليل بها صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه؟ ان سيدنا حذيفه اكثر واحد سمع احاديث الفتن وتعلمها وحفظها عن ظهر قلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ودي لم تتوفر لاي حد من الصحابه. بعض الصحابه سمع بعض احاديث الفتن والباقي ما سمعوش. انما سيدنا حذيفه لا سمع كل احاديث الفتن. تلخص معي الحديث الذي رواه البخاري ان حذيفه قال ايه؟ كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. خد بالك بقى حرص الصحابه كان عليه على كل خير. يا رسول الله ما الذي يضحك الرب ابن عبدي؟ ما احب العمل الى الله؟ ما الذي يدخلني الجنه؟ يعني كل خير يقربه من الله يسال عليه. وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. وده من باب قول قال ايه؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فقال ايه؟ كل الناس الصحابه كانوا يسالوا النبي عليه الصلاه والسلام عن الخير. انا بقى لا. انا كنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل ايه بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ سؤال جميل ازاي؟ بيقول يا رسول الله احنا قبل بعثتك كنا عايشين في شر وبعد بعثتك كان الخير ده بقى. فهل بعد الخير اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده هل بعده من شر؟ فقال يا شر. فقال فهل بعد هذا الشر من خير؟ طب هنا وقفه حلوه قوي اسمع المنفرد. عليه الصلاه والسلام سيدنا حذيفه سأله ايه؟ قال له احنا كنا في هلال شر
ولا خير. هل تعمل خير بالشر؟ قال له أنا تطلع الشر ده خير. طب ليه ما وقفش عن الشر ده؟ ليه ما تقفش عن الشر ده؟ عارف السبب؟ لأن كثرة وجود الصحابة رضي الله عنهم وكثرة العلم وانتشار العلم في هذه الأونة كان ما يتخافش على الإسلام في هذه الفتن أو في هذه الشرور. ليه؟ لكثرة أهل العلم الذين ينصحون الناس ويدلوا الناس على طريق الله. خدت بالك؟ عشان كده ما وقفش على ذلك المحدث خالص. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال أجل خير وفيه دخل اللي هي البدع أو المحدثات والبعد عن أصل سنة الجماعة. قال خير إيه؟ وفيه دخل. قال وما دخل؟ يعني دي ايه؟ النقطة. قال قوم يستنون بغير سنتي ويستنون بغير هدي. تعرف منهم وتنكش. تسمع كده بعض الحاجات تقول ايه الكلام؟ قال الثانية تستنون لا يوم ده يمكن. خد بالك؟ وده اللي احنا بنقول لكل اخ داعية ربنا يباركهم جميعا ان انت تحرص عليه ان انت تنتقي لكل من يستمع اليه احاديث صحيحة عشان ما حدش ينكش. عايزين نعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومش كل السنة كمان لا. في بعض الاشياء اخوانا قبلت نهينا ان نحدث الناس عنها في ذات التزام. يعني سيدنا علي عليه قال لا تحدثوا الناس بما تنكره عقولهم. اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ رواية البخاري. يعني مش اي حاجة ايه في الارض الواحد لسه تقول قالت ايه التزام. تقول له اوعى تاكل لحم الابل، اوعى تعمل مش عارف ايه، اوعى الكلام ده وتفهموا حاجات كده وقضايا معينة ايه هو مش مستوعب. اتبقى لا كلمه بالاشياء اللي يفهم وبعد كده تدرج معاه. هو بعد كده هيسأل عن اشياء ثانية تقدر تعرفها. خد بالك؟ فقال له ايه؟ قوم ايه؟ يستنون بغير سنتي ويستنون ايه؟ بغير هدي. تعرف منهم وتنكس. قال له ايه فلان؟ رضي الله عنه. قال له فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل؟ هل بعده من شر؟ مع ان سؤالين، هل سيدنا حذيفة هيدرك الازمنة دي؟ والجواب لا. امال ايه اللي خليفة في الاسئلة دي؟ لحرصه على وصول الخير لكل الامه. ودي تعلمنا حاجه كويسه قوي، ان الانسان دايما مش بيسال الخير، بيسال عن الخير لنفسه بس، لا انا بسال عن الخير لنفسي وكل اللي حواليا. ولذلك حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله حاجه كده شتله فليغرس. الله، ده بينفخ في الصور. الشتله دي مالكش دعوه غرس. طب ليه؟ خد اجرك مالكش دعوه. فانت لما تعمل اي خير، احنا ما بنعملش خير يا اخوانا من البحر، لا، احنا بنعمل خير وبنحتسبه عند الله. فأي عمل تقدر تعمله فيه خير ما تخش عنه، تعمله. سيدنا حنيفة بيسأل عن الخير للي بعده مش لنفسه. قال فهل بعد هذا الخير الذي فيه بخل؟ هل بعده من شر؟ قال أجل دعاة على أبواب جهنم. ربنا يعفونا وعافيكم يا رب. ده الزمن بتاعنا. دعاة على أبواب جهنم. من أشابهم قذفوه فيه. يوم سيدنا حنيفة برضه عشان عايز الخير اللي بعده يقول له اصرفهم لنا يا رسول الله، اصرفهم لنا. فقال أما إنهم من جلد كافر مسلمين ويتكلمون بألسنتنا يا العلماء. مش فاهمين؟ فسيدنا حنيفة بيقول ايه؟ فلئن أدركني هذا الزمان فبما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أرض شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حتى دي مهمة أوي. صلى الله عليه وسلم قال له الزم ايه؟ جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هنا مش جماعة الإسلامية، لا طبعا. جماعة المسلمين اللي انتوا عارفين اسمها دلوقتي، جماعة المسجد، جماعة الصلاة الخمس، جماعة الصيام، جماعة صلاة الجمعة، جماعة الحج، جماعة العمرة، تجمع المسلمين في كل مكان يعبد فيه الله عز وجل، هذه هي جماعة المسلمين. وإمامهم يعني إمام المسلمين. واخد بالك؟ قال فإن لم أجد جماعة ولا إماما قال فاعتزل تلك الفرق. كل الفرق لها اعتزل. والعزلة هنا ولو كنت عارف عرض الشجرة، وإن كان بعض العلماء فسروها بالعزلة الحقيقية يعني أنت إيه؟ تعتزل كل الناس تقعد في كده كده، لكن بعض الأئمة قال لك لا، قال لك تفقه ثم اعتزل. وفي نص ثاني توقفنا اللي هو قول النبي عليه السلام، خد بالك؟ اللي هو إيه؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أمال إحنا إمتى نعلم الناس إمتى؟ إمتى نأمر بالمعروف وإمتى ننهى عن المنكر؟ إمتى نذكر الناس بالله إذا كنا كلنا هنعتزل؟ لا، العزلة لها إيه؟ لها ضوابط ونقدر فيها إيه في محرم إن شاء الله. فالعزلة لها ضوابط. وإنما عشان خدها مرة قال إيه؟ قال ولو أن تعض على أصل الشجرة. فسر أهل العلم أصل الشجرة بدون إيه؟ بإن أنت تعتصم أو تلزم أهل العلم. هو ده أصل الشجرة. ليه؟ لان اصل الشجره دي تنبت لك الطاعه، واصل الشجره دي العلم. وانت لو عرفت ربنا على جهل لا تؤجر على ذلك، بل ربما ايه تذم، وربما ايه لا تذم، وربما تعاقب كمان. فبالك فالانسان رفع عشان يعرف على اصل الشجره الى ان مين يبقى يقدر ده الى الوزاد. سبحان الله، قال الامام البخاري رحمه الله، الامام البخاري طبعا امير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمه واسعه ورضي الله عنه وارضاه، كان ابوه ما كانش لطالب علم ولا عالم ولا له علاقه بالعلم، لكن كان ملازما لاهل العلم، كان صديقا مثلا للشيخ الاسلام عبد الله بن المبارك رحمه الله عليه. فكان لما يجي يعني عند موت ابو الامام البخاري، كان ابنه اللي هو الامام البخاري، فقال له يا بني والله لقد تركت لك، كان ابو ذاكر كبير جدا اللي هو ابو الامام البخاري، لقد تركت لك الف الف، يعني كان مليون مليون دي لما كنا نسمعها في السبعينات كنا نتخطى، فعلا النهارده المليون ده عايز يعني غلبان هنا على قد ما كانش يوم الحج مليون ايه بالك. انما شوف سبحان الله بقى في عهد الامام البخاري لما تسمع كلمه مليون دي حاجه كبيره جدا. فقال له ايه؟ لقد تركت لك ايه؟ الف الف والله ما اعلم منها درهما فيه شكر. تخيل، تعرف ان دايره الحلال كبيره جدا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ قل تعالى اكل ما حرم ربكم عليه، ده معناه ايه؟ شويه دول حرم الباقي كله حرام، ده معناه ان الحرام قليل جدا فعلا. فدايره الحلال كبيره ودايره الشبهات اكبر ودايره الحرام قليله. فالامام البخاري ابوه كان في دايره الحلال، عمره مقرب من دايره الشبهه، لو وقع في الشبهه هيقع فين؟ في الحرام على طول كده معروف، واخد بالك؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرا ايه؟ لدينه وعلمه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام على طول. دي بتوصل دي على طول. ابو الامام البخاري بيقول ايه؟ بيقول له ما اعلم بالخبر فيه في شبهه. خد بالك؟ فتاني لانه اتصل بايه؟ بالله عز وجل وفرد الملازم تحت الايه ولو ان تعرض على الشجره. والنبي سيدنا حنيفه كما في روايه الامام مسلم بيقول ايه؟ والله اني لاعلم الناس بكل فتنه هي كائنه فيما بيني وبين الساعه. يقول انا اعلم واحد على وجه الارض طبعا بعد النبي عليه الصلاه والسلام بكل فتنه هتقع من دلوقتي لحد ايه؟ لحد قيام الساعه رضي الله عنه وارضاه. وكان سيدنا حذيفه الحقيقه سبحان الله مع كل هذا العلم كان عنده خشيه لله عشان في الكلام. تامل معي في الكلمات الجميله اللي بيقول والله لو وجدت ان لي انسانا يكون في مالي، يعني اديله فلوسي شغل ثاني، ثم اطلق علي بابي فلا يدخل علي احد حتى الحق بالله عز وجل. وفي يوم من الايام كان بيصلي وبعدين بيبكي في صلاته، وهو بيبكي بعد ما بيستلم بقى واحد شايفه، فقال له سالتك بالله لا تخبر احد بهذا. شفت النهارده بعض الناس ربنا يعافينا فيه لو وقف في صلاته كده صلاه تراويح وبكى عايز يصرخ ويسمع لحد ما حصل حدا معاه، خد بالك؟ عايز يقول له الا ورحمه الله، خد بالك؟ فالانسان بيحرص لذلك من ضمن السبعه الذين يضرهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله من حديث فرحان. ورجل ذكر الله ايه؟ خاليا فحاضت عينه. ايه خاليا؟ قلنا قبل كده خاليا دي مش معناها انه قاعد لوحده في الاوضه واقف على نفسه، لا، ممكن تكون قاعد في وسط 100,000 وبتبكي ومش حاجه حد يشوفك، يبقى كده ذكرت الله خاليا. وممكن تبكي في اوضه وانت قافل على نفسك ونفسك الدنيا كلها تتفرج عليك، يبقى لم تذكر الله خاليا، يبقى خاليا من كل محمدة الا من ثناء الله عليك، بس مش عايز الا ايه؟ وجه الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام سيدنا حنيفه رضي الله عنه وارضاه بيتكلم مع امه، وطبعا تعرفين فيزي بالام ده يعني من اعظم انواع القربات الى الله عز وجل. ففي يوم من الايام هو بيتكلم معاها والحديث رواه النسائي باسناد الحسن، فيعني اغلطت لحظه في القبر، فهو خشي ان يعني تقع في اسم لان هي غلطت ابنها ويعني امراه مسلمه وفاضله، فرأى لها انتظر يا امي حتى اذهب النبي عليه الصلاه والسلام فيستغفر لك. فراح النبي عليه الصلاه والسلام وحكى له اللي حصل بينه وبين امي، فقال له صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ولامك. فسالت دعوه النبي عليه الصلاه والسلام بالمغفره له ولامه رضي الله عنه وعن امه. وتمر الايام وتيجي غزوه بدر ويدخل سيدنا حذيفه رضي الله عنه وارضاه في يريد ان يعني يلحق النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر. كان سيدنا حذيفه بره يعني بعيد عن المكان اللي كان فيه غزوه بدر، والحديث رواه مسلم. وقدر ربنا سبحانه وتعالى وهو داخل ورايح للنبي عليه الصلاه والسلام مين اللي خدوه؟ اتراه المشركون هو وابوه. فلما خدوه قالوا انتوا رايحين فين؟ قالوا نريد النبيل. قالوا لا، ما اردتم الا محمدا، انتوا رايحين عشان تعملوا ايه؟ تخاطبوا معاه. فقالوا لا، ما اردنا الا المدينه. قالوا خلاص، تعطون العهد والميثاق ان تذهب ولا تقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعطيكم العهد ان احنا نروح ما نقاتلش معاه. فاول ما وصل لارض الجهاد وكلم النبي عليه الصلاه والسلام، فقال لي نبعث لها رسول الله حدث كذا وكذا 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 ويوم ما خدوا علينا العهد ان احنا ما بنتش معه نعمل ايه؟ طب لو واحد قال لي نبعث لها كذا دول كفر تتاخد كلام تسعاد بكفر خش قاتل ايش تعمل خش يا الغرب انما نبعث لها قال ايه؟ نفي بعهده ونستعين الله عليه بالله عليك عمر شرطة اعظم من كده واتفرج على صاحب يسوع صلى الله عليه وسلم اخواننا لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يضرب المثل الكون كله في الوفاء ده الحديث في صحيحين سيدنا المغيره بن شعبه قبل ما يسلم كان في الجاهليه سهران كده مع شويه شباب خد بالك صحبه حمراء زميله وعامل بيشربوا خمر فسيفوا كلهم قال المغيره بن شعبه خد الخمره بتاعه ولا سيف وقتل ال 13 واحد خد بالك غيرهم كلهم خلص عليهم وخد فلوسهم وراح ايه القى الله بالاسلام في قلبه راح النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي غنيمه بقى ايه يعني للمسلمين كده قالوا استهزأ انه حصل كذا وكذا وقتلتهم ايه فالنبي عليه قال اما الاسلام فنقبله واما المال فلا حاجه لنا به انما اخذ بطرا لانه هو امي صلى الله عليه وسلم وقصه وفاء لخديجه يعلمنا النبي عليه الصلاه والسلام وفاء كل حاجه حتى في معامله الانسان زوجته حال اخواني الانسان متزوج اخت فاطمه ولا يحكي بينهم مثل نصيب ولما يطلقها عياذا بالله هي عياذا بالله تدور الشهر دي وهو يدور الشهر دي لا عايزين وفاء هي قبل ما تكون زوجتك هي اختك المسلمه وانت قبل ما تكون زوجها انت اخوها لم تتشهر بيها ولا تشهر بيه وتذكر افضل ما عندها تذكر محاسنها عشان كده واحد من السلف كان زوجته كانت تعبان فكان يقول له يعني لماذا يعني ماذا تشكو منها؟ قال ان الايه؟ ان المؤمن لا يفتك ستر زوجته فلما طلقها قال له بس هديك ايه ما بقتش زوجتك قول لنا بقى كانت فيها ايه قال لهم وما في والدتها مش هتغيرين هي لما بقتش زوجتي اتكلم عنها ايه قال لي اساء المؤمنين يا فندم عشان ايه فالراجل ده بيحكي ايه الوفاء شوف سيدنا النبي عليه السلام امنا خديجه كانت السكن الروحي للنبي عليه السلام ولذلك بشرها النبي عليه السلام ببشرى جبريل يعني ببشرى جاءت من الله عز وجل قال الله عز وجل ارسل جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه خديجه قد اتتك معها اناء فيه داب او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرئها من ربها السلام ومني يعني من جبريل وبشرها ببيت في الجنه في القصه لا سفر فيه ولا نفر شوف النبي عليه السلام حديث رواه مسلم بعد موت خديجه في يوم الان قاعد فسمع صوت واحده بره اول ما سمع صوت يتبع مين هذا اخت خديجه فقال اللهم هذا يا ترى ايه في هذا خد بالك ليه وفاء لمين بفرحته بالناس ذكرته بمين؟ بخديجه رضي الله عنها وامنا عائشه تقول ما غبت على زوجه من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام مثل ما غبت ايه بخديجه فالنبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام عمال بيثني عليها فقالت ما تقول في ايه؟ في عاشوره الحمراء الشقين خد بالك قد ابدلك الله ايه خيرا منها بالاضلاع نفسها امنا عائشه رضي الله عنها قال والله ما ابدلك الله خيرا منها مش هتدي الكلام ده قال لقد رزقني الله منها الولد اذ حرماني من غيرها وباستني بمالها ونفسها فاعتبر حب لخديجه برزق من الله. مش فاهمين وفاء يا اخوانا؟ وفاء عجيب وكان لما يذبح ذبيحه كان لازم يبعث من اللحم ده لكل اقارب خديجه كوفاء النبي عليه الصلاه والسلام. حتى مع المشركين شوف وفاء عجيب جدا. حديث سيدنا ثمامه حديث صحيح لما سيدنا ثمامه ده كان عارف في الكتاب عشان ثلاث مرات. ثلاث مرات يدبر مغامرات لخط النبي عليه الصلاه والسلام ولم يوفق وده فضل ربنا لانه اسلم بعد كده. وفي يوم من الايام اثاره الصحابه اول ما اثاروه جابوه ايه؟ المسجد وربطوه ايه؟ في ليله المسجد. والنبي عشان يخش عليه. ماذا عندك يا ثمامه؟ هو طبعا الصحابه مش عارفين ان ثمامه. ثمامه ده مين؟ اللي هو سيد اهل اليمامه اللي هي الرئيس بالنسبه لمكه، الاكل والشرب كله ما بيجيش لمكه الا اليمامه. ماذا عندك يا ثمامه؟ قال عندي خادم يا محمد صلى الله عليه وسلم. ان تقتل تقتل ذات منه، وان تنعم تنعم على شاكره، وان تريد المال فستعطى منه ما شئت. لو عايز فلوس اللي انت عايز تعرفه. فنبع عشان مش ده اليوم الثاني نفس الحكايه اليوم الثالث برضه نفس الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد منك شيء اطلقوا ثمامه يا رسول الله عليه السلام لكن عايز يديها ثلاث مرات مش مشكله مش في العفو فتركها خرج ثمامه مع العفو والرحمه العجيبه اللي شافها من حبيبها صلى الله عليه وسلم خرج كده تحت مكان قريب من المسجد ورجع ونطق الشهادتين قال يا رسول الله والله ما كان من وجهي ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي وما كان من بلد ابغض الي من بلدك فقد اصبح بلدك احب البلاد كلها الي وما كان من دين ابغض الي من دينك فقد اصبح دينك احب الدين كله الي واني يا رسول الله كنت أريد العمرة فبما تأمرني؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: بشره بالجنة أو بشره بمغفرة الذنوب أو بشره بأن الإسلام يجد ما قبله. فراح ودخل مكة، وكان أول مسلم على وجه الأرض يدخل مكة ملبيا. دخل لبيك اللهم لبيك، المشركين شافوه إيه اللي بتعمله ده؟ البلد أنت أسلمت مسكوه ضرب فيه حتى المعلومة. فإيه عباس عم نعرف؟ قال: أتدرون من هذا؟ قال: لا نعلم. قال: هذا ثمامة سيد أهل اليمامة، وإن الطعام والميرة والحنة لا تأتيكم إلا من أنت تأتوها بعد كده. فسبوه. فقال: والله يا أهل قريش لا تصلكم من اليمامة حبة حنطة حبة قمح حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيسموه حصار الاقتصادي، وده اللي استعمله المسلمين أو العرب في هذه الأيام مرة واحدة وكسبوا فيها اليوم يوم 6 قرش. ومش حصار اقتصادي على كل حاجة، عملوا بس على إيه؟ البترول بس. خد بالك، بفضل الله ربنا نصرنا على اليهود. فلو عملنا حصار اقتصادي على كل حاجة هتلاقي هو جايين يبصوا الآيات دي من غير لا قطار ولا أي حاجة. فده اللي حصل. الأم حتى جهزت قريش وأكلت العجز. إيه العجز؟ العجز ده هو الوبر بتاع الإبل لما تخلطه قدام الذبائح وتشويه وتاكل. بالله عليك، في حد يتحمل أكلة دي؟ مع إن قريش دول مرفهين جدا، كل يوم كانوا يذبحوا بقى إيه؟ الجمال والنوق والمخبره، وكل يوم أكل وشرب والجوالي والخمر، ما بقاش لاقيين حاجة إلا الوبر الإبل ياكلوه. فأرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام فسألوه بالله والرحم أن يأمر ثمامة أن يخلي بينهما وبين الميرة لو واحد في النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل إيه؟ والله كان ولع فيه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مش كده، نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم. فأمر ثمامة أن يخلي بينهم وبين الميرة، فقال لهم ثمامة: أما إذ أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلن إليكم الميرة وأرسلن لك. شوف لو سخت يا أخوانا، وسقع شديد جدا. أصحابنا العصام وش الكلام ده، بس يقول حديث بسيط كده بعد ما صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه مسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الحرب، حرب المسلمين يا أخوانا كانت كلها رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر بشيء كان يقول لهم إيه؟ اغسوا بسم الله، خد بالك، ولا تهلوا ولا تغتروا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا صفوة ماء. يا الله، ايه ده كل ده؟ ده النهارده في فلسطين تشوف صور اطفال 6 شهور ماشيين هنا عشان ينام، اوعى تعمل حاجة دي، لا غش ولا غلول ولا اكل وليد ولا امرأة ولا شيخ كبير ولا اي حاجة من الكلام ده كله. سبحان الله، هو الاسلام. شوف بقى حصل قصة جميلة جدا ورسوها من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فعهد عمر بن عبد العزيز أرسل قتيبة بن مسلم لفتح مدينة سمرقند. أول ما وصل هناك النبي عليه الصلاة والسلام علمهم حاجة، إن هم لما يخشوا مدينة كافرة أهلها كفار، أول حاجة يعملوها يا إخوانا يعرف عنهم الإسلام. فإن أبوا فالخزي، فإن أبوا فالقتال، ولا تتبعوهم حتى يتوبوا، يعني يدوهم مهلة هنخطفكم مثلا بعد 3 أيام 4 أيام، ولا تدعوهم حتى يبدأوا. شوفوا اللحظة دي، مش تخش بقى ايه بيتين وتبكوها وخلاص، لا، شوف أحسابنا مع سنة. فالمهم هم ايه؟ لما دخل لقوا ان اهل سمرقند اقوياء جدا، والمدينة محصنة مش عارف يخشوها ابدا بالقتال، يعملوا ايه؟ راحوا دخلوا فجأة واحتلوا المدينة. فلما احتلوا المدينة واحد من اهل سمرقند كان يعني عرف بعض المعلومات عن الدين، فقال لهم انا سمعت ان نبيهم صلى الله عليه وسلم كان لما بيأمرهم يروحوا مكان بيأمرهم انهم يعرضوا عليهم الاسلام الاول، هم ما عرضوش عليه. ايه رايكم نبعت حد لامير المؤمنين نقول له على الكلام ده؟ قال خلاص. فاكثر واحد نزل مدينه الرب، فسال فين قصر امير المؤمنين؟ قال ما عندوش قصر. اتبعته قالوا له هو هنا كوخ كده من الطين، وهو اللي عمل ايه؟ كان في جزء هنا من الكوخ اتقطع او اتكسر، وسيدنا عمر بن عبد العزيز واقف على قاعده كمان عادي عجين الطين وعمال يليس. ايه ده؟ ده مين؟ امير المؤمنين بيحكم 26 دوله. فالراجل راح فقال ده امير المؤمنين؟ يعني مش منظر يعني فارغ. فقال اخي سالتك عن امير المؤمنين فارسلتني الى طيان، راجل بيعمل الشمس الطين. قال والله هو امير المؤمنين، هو اللي هو. فراح فقال انت امير المؤمنين؟ قال له فقال اني جئتك من اهل سمرقند. قال على فغسل يديك ونشفها وخد الرساله. قال له قتيبة بن مسلم عمل كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص مسك ورقه وكتب اذا وصلتك رسالتي فعين قاضيا على ايه؟ على سمرقند يحكم في القضيه، فاذا حكم غير ايه؟ بانهم يغلوا يخرج يقعد الاخر القاضي يحكم. فخد الورقه قال لك انا خشيت ان انا ما يصدقوش ان انا رحت له، قلت اقطعها وانت لا تبخل بيها، بس راح اتكلم وخلاص، يعني من باب دار الرماد في العلم. اول ما وصل هناك هو ما ظنش ان انا هتعمل العمل ده كله. اول ما وصل هناك راح مد الورقه ايه للقائد بتاع المسلمين. خدها وداخل القائد. القائد قرا قال فعلا نعم عشان قررنا ان احنا ما نعملش كده ابدا. كل الجيوش تخرج. يا راجل انت احنا لسه محتلين تخرج كلها. انت فعلا تقول لي ده عشان خرج الجيوش كلهم على مرأة ومسمع من اهل ايه؟ سمرقند. اول ما سمعوا كده قالوا دين يامر الناس بالخروج من بلد قد احتلوها بعد ما احتلوها والله انه لاعظم دين في الوجود. اسلم اهل سمرقند كلهم ووهبوا البلد وبكل ما عليها من الله عز وجل. خدت بالك ادي اخواننا الوفاء ودي ثمره من ثمرات الوفاء. نيجي يوم احد بعد فرض الوفاء على النبي عليه السلام. ثلاثه احد النبي عليه السلام امر بان اليمان اللي هو ابو حذيفه يرفع هو واحد اسمه ثابت بن وعش. قالهم حطوهم كده في الاطام فوق كده مع النسائي والسبان. ليه؟ لانهم كانوا ناس كبار في السن وربنا سبحانه وتعالى رفع الجهاد على الشيخ الكبير المسن. المهم اليمان اللي هو ابو حذيفه هو ثابت بن وعش قاعدين بيتكلموا في اخواننا. حاجه عجيبه جدا شوف فيلم بتاع الشيوخ. قال له ايه؟ قال له الناس انتظر. هو احنا اللي انت بتسميه ايه؟ والله ما بقي الواحد منا من عمره الا غمر وحمار. عزكم الله. يعني ايه غمر وحمار؟ عارف ان الحمار اكثر حيوان لا يستطيع ان هو يصبر على العطش ابدا ما يستحملش. على طول عايز يشرب على طول. خد بالك؟ فبيقولوا احنا يعني ايه معنى الكلام؟ ان احنا عمرنا ما فضلش انه غير يومين ثلاثه شهر مش مكملين يعني. ايه اللي قعدنا هنا مع النساء والصبيان؟ ما تيجي ناخد السيف ونخش ونجاهد لعل الله ان يرزقنا الشهاده. شوف همة الشيوخ قد ايه يا اخوانا. شوف النهارده شيوخ لكن قلوبهم مليانه ايه؟ بهمة الشباب. والنهارده تلاقي الشباب كتير جدا. شباب اي نعم شباب جسد خد بالك لكن قلوبهم همة الشيوخ ومش واصله كمان همة الشيوخ. قلوبهم شاخت او تقدر تقول ماتت عند بعض الناس نسال الله العافيه جميعا. شوف قد ايه النهارده في اهميه تيجي تبدا في كوره تحس في كوره تقول خلاص ادينا خلصت جزء عام. خش على جزء الطبق. تيجي تخش على جزء الطبق تلاقي نفسك كسلت. تيجي تعيد تاني تلاقي نفسك حفظت نسيت اللي فات هتبدا من جديد تكسل. والهمه تفضل تفتر تفتر. وما بيننا ناس من سنوات طويله من 11 سنه و12 سنه لكن انا بدات بجد والعلم طلب العلم فاضل اخر سنتين ابقى خد بالك فين دلوقتي تدور عليه بعد 12 سنه تلاقيه ما حفظش جزء عام. ليه؟ همه بتموت. لما الهمه لما تحييها بهمه اخرى وتعلق قلبك بالله والضم الجزاء والاخره هو ده اللي يخليك تمشي على الطريق خد بالك. فسبحان الله فالمهم الاثنين خدوا السيوف ودخلوا القصر. ثابت بن وعش المشركين قتلوا ساعتها. اما بقى اليمان ولد حذيفه مين اللي قتلوا؟ الصحابه. قتلوا ازاي؟ ما عرفوش. عارف في الغزوات احيانا يعني بعض المسلمين يكون لبسهم قريب الى حد ما في اللون او الشكل من لبس حد ثاني المشركين. يعني طبعا ما كانوش بينزلوا مثلا ده داخل الزمالك كده ده ابيض الاحمر وخش اضرب بتاع. يعني كله كان بينزل بلبس العادي. خد بالك؟ لكن كان في سمت طبعا للمسلمين العمامه والحاجات دي خد بالك. لكن كان ممكن واحد من المشركين يلبس كتف يقلد فيه مثلا المسلمين عشان يخش في الصوم عشان يقتل فيه. فالمهم ايه؟ فاول ما دخلوا اليمن وهو داخل بعض الصحابه ظنوا ان هو منين؟ من المشركين. فدخلوا قتلوه وهم بيقتلوه سيدنا الشريف عمال بيصرخ يا قوم انه ابي يا قوم انه ابي عمال يصرخ. عمال ما خلص صريخ كان ابوه ايه؟ كان فاتح. فلما اتقتل وصل الخبر لمين؟ لحبيب الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اول ما وصل الخبر لنبي عليه السلام حزن جدا طبعا. فراح اعمى الصحابه وراح جمع منهم الديه بتاعت مين؟ اليمان اللي هو والد حذيفه. وراح موالي سيدنا حذيفه وبيديله الديه. فالنبي عليه السلام اول ما جه يديله الديه فسيدنا حذيفه اول ما بص للديه كده قال يغفر الله عز وجل لهم. يعني ايه بيستدعي مين؟ الصحابه وهو ارحم الراحمين. ثم نظر الى الديه وقال يا رسول الله ان المسلمين في اشد الحاجه الى هذا المال فاقسموا بين اخوانكم. بالله عليك معلق على الكلام ده ليه؟ واحد ابوه اتقتل واللي قتله اصحاب. تخيل كده لو انت اصحابك قتلوه حتى لو عزلوه غلطوا ما قسطوش. وانت بعد ما حصل الموضوع ده على الاقل انت ما تهمنيش من ناحيتهم شويه حتى هيحصل. خد بالك دوت ما عملش كده. لا شاف في قلبه من ناحيتهم ولا زعل ولا خاطرهم بل تعالى يغفر الله لكم وارحم الراحمين وتجيله الديه اللي مش ياخدها. خد بالك يقسمها بين الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فزاده هذا الموقف خيرا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني فاحنا فعلا يا اخواننا محتاجين نتعلم العفو والرحمه. برضه احضر هنا قصه الحفل الزعليم رضي الله عنهم. كان عنده خادم. الخادم ده في يوم من الايام جايب له حلق مشروب سخن كده. فهو داخل الحفل الزعليم قاعد في المجلس وابنه طفل رضيع قاعد جنبه. فالرجل القادم ده هو داخل دلق المية السخنة دي او الحالة السخنة دي على سطح فمات. فلما مات امتلأ قلب الحسن غيظا، فقال له رجل والقرد من الغيظ؟ قال كرمت غيظي. قال والعافين عن الناس؟ قال عفوت عنك. قال والله يحب المسلمين. قال انت حر لوجه الله. شفت احلى يا اخوانا، بالله عليكم مين يعمل الكلام ده؟ محتاجين والله يا اخوانا نعفو عن بعض. كتير من الشباب يا اخوانا قلبهم شايل من بعض، وده يعني الناس الله العفو عافيه تلقى شيء من الثاني، وده بيدبر مؤامره الثاني، ودوت عايز يقرف الثاني، وده عايز يعمل يعني. ليه يا اخوانا احنا مسلمين؟ ليش معنى اصل اصول التوحيد ده على الجد؟ ممكن اختلف معاك في بعض المسائل يا اخي، بعض المسائل الفرعيه ويسعنا ما وسع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه اختلف، واحنا ضيعنا في مراتب الاجماع تجد ان الصحابه ما اجمعوا الا على القليل من الاشياء دي، وحدث بينهم اختلاف كبير جدا، لكن في ايه؟ في امور فرعيه بسيطه، اما اصل الاصول لم يكن هناك ثمة اختلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن اختلف معاك، ليه تكرهني واكرهك؟ ربما انت تشوف امر وانا شايف فين وعنده في ساعه في دين الله عز وجل، ربما انا بعمل حاجه لها اصل من السنه وانت لا تعلم، وربما واحد ثاني بيعمل شيء له اصل ايضا من السنه وانا لا اعلم. فلا انكر عليه حتى اناقش، ناقش ما استجبش، حاول بقدر الامكان ان انا ادعوه بالدين، ما استجبش ادعي له واصلي له بركعتين قضاء حاجه في قيام الليل وادعي له ان ربنا يفتح صدره ويفتح قلبه لهذا الامر. فده احنا لينا يا اخوانا، لينا نتعلم العفو. المهم نيجي لاهم يوم في حياتي انت حذيفه رضي الله عنه، انت قلت عليه النهارده بالعفو صدر. في يوم الخندق يا اخوانا، في يوم الخندق سبحان الله، طبعا انتوا عارفين كتائب الشرك اجتمع لاستئصال شافه المسلمين. كم واحد جايين يقتلوا المسلمين يا اخوانا؟ 10,000 واحد. غير خيانة يهود بني قريظة عليهم من الله العائن والمتبلغ. 10,000 واحد جايين يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، واليهود خالوا العهد وفتحوا وأرادوا أن يفتحوا الباب الخلفي للمشركين ليدخلوا ليقضوا على النساء والكبار والشيوخ والأطفال ويخشوا بعد كده على النبي عليه الصلاة والسلام. في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى يقدر زي ما قلت لكم قبل كده سوسة سيدنا معاذ بن مسعود، وربنا سبحانه وتعالى جعل السبب في من ضمن اسباب النصرة، وان كان السبب الاساسي في النصرة في غزوة الخندق الحقيقة هو ما رواه البخاري عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان من اعظم اسباب النصرة في غزوة الخندق. في اللحظة دي حديث جميل قوي، ان سيدنا حنيفة كان قاعد مع واحد من اهل الكوفة، الكلام ده بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له ايه؟ صاحب سيدنا رسول الله جميل منه رجل الكوفه بيقول سيدنا حنيفه، بيقول له صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انت اتمتعت بقى وعشت مع النبي عليه الصلاه والسلام بقى وقعدت معاه وتعلمت على ايديه، خد بالك، فماذا كنتم تصنعون؟ نعم يعني كنتم بتعملوا ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام عشان تقوموا بالخدمه بتاعته؟ قال والله لقد كنا نأكل ايه؟ ما نأكل جهدا، يعني ما كناش بنقصر مع النبي عليه الصلاه والسلام، كل اللي نقدر نعمله عملناه مع النبي عليه الصلاه والسلام. قال له ايه بقى الرجل؟ قال له اما نحن فلو كنا مكانكم ما تركناه يمشي على الارض ولا حملناه فوق الاعماق. مع التأمين كنت أخصصت مع النبي أسلام. فالرجل يعني نسب أصحاب النبي أسلام للتقصير مع النبي أسلام. سيدنا حنيفة قال له إيه؟ يا ابن أخي لا تتمنى مشهدا قد غيبه الله عنك، واحمد الله عز وجل أن خلقك مسلما بغير كبد ولا عنب. ده كلام كلام سليم. تضمن منين؟ سيب مننا يقول لك إيه؟ يا سلام بقى لو كنت عايش أيام النبي أسلام بقى خش في غزوة الخندق سيف يمين وسيف شمال، خد بالك، وسيف في الشاي وخش بقى وايه؟ واشتغل بقى وخلص، خد بالك، وقت يا ابو جهل وابو لهب وخلص على طوائف الكفر دي كلها، ايش عرفت؟ يمكن كنت انت تكون واحد معاه حتى عارف. ما هو عم النبي عليه الصلاه والسلام ابو لهب كان معاه، كان معاه كفار ضد النبي. عم ابو طالب مات على الكفر. في اكثر من كده؟ وسبحان الله واقرب الناس النبي عليه الصلاه والسلام برضه في كم منهم كان في نفس الوضع. حكيم بن حزام اقرب الناس واحب الناس الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، فضل على الكفر اكثر من 20 سنه وما اسلمش كان عامل فتح. خد بالك تضمن منين؟ ما تضمنش. فانت تحمد ربنا على ان ربنا خلقك مسلم من غير اي كبد ولا متعه. ايه اللي مطلوب منك؟ حاجه واحده، قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اعرف قدر نعمه حط عليك. فسيدنا حنيفه قال له ايه؟ قال له احكي لك بقى مشهد الخندق. انت عايز ان انت كنت تقدر تعمل اكتر من اللي احنا عملناه؟ طب شوف اللي حصل في غزوة الخندق. كان مين معانا؟ مثلا كل الصحابه من ضمنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن ضمنهم سيدنا حذيفه برضه. حصل ايه من شده البث؟ وانتوا عارفين الصحابه كانوا اقوياء ما شاء الله، يعني كانوا يتحملوا من المشقه والتعب ما لا يتحمله مثلا كل اللي قاعدين قدامنا كلنا، يعني كلنا على بعض ما نتحمل ما يتحمله صحابين واحد. يعني لما تقرا في سيره الصحراء تجد مثلا واحد زي سيدنا ابو تجانه كان لما يضرب السيف على الخوله، انت عارف الخوله حديد، على الخوله كان بيفلقها نصين والسيف يوصل لحد اسنان الرجل، يعني يعني بيشوف دماغه الصين. لو ضرب واحد ثاني بالسيف من جنب كان يخلي ايه جنب هنا وجنب هنا، كان بيسمه الصين. شو تخيل؟ شوف النهارده يعني الانسان قوته برضه لما كانت يعني على قدنا ما فيش خالص يعني. يعني السمنه الاولاد ما فيش لحد دلوقتي. والله زيت الشركة ما حد حلو. فشوف سبحان الله، فرغم ذلك رغم القوة والقدرة دي كلها عند الصحابة كان يبان في يومها ما حدش متحمله. لدرجة ايه؟ لدرجة ان كل صحابي حفظ نفسه حفرة في الرمل ودفن نفسه. اصل الوضع يعني الموقف يوضح لك قد ايه بقى كان شديد. فدفن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم. راح وقف وصلى ركعتين، واول ما صلى دخل عليهم بقى ايه؟ عايز ينادي على واحد. فقال من يذهب ويأتيني بالخبر القوي، يعني يخش المعسكر بتاع المشركين ويقول لنا عليهم طبعا الريح بقى سلطت عليهم فكفأت القتول وقتها على القيام وما كانوش قادرين يقعدوا، بس النبي اصلا عايز يعرف هم ماشيين ولا قاعدين. قال من ياتيني بخبر القوم، خد بالك من الحته اللي دي، وهو رفيقي في الجنه. بالله عليك من يرفض؟ مين يرفض الدنيا دي؟ مش النبي عشان بيرجع يخش كام ويقعد كتير رفيق معايا معايا في كام؟ خد بالك تخيل بقى مش واحد يا خبر ابيض ده سيدنا ابو بكر موجود ما قامش عمر وبقى عثمان عليه حذيفه الصغير في الوقت كله ما حدش يعرف. ده دليل على ان الموقف صعب جدا، ولا صح ولا غلط خالص، موقف صعب جدا ما حدش يدروه. من ياتيني بخبر الخوف وهو رفيقي في الجنه ما حدش يدروه. فالمهم ان انا عثمان ايه؟ طب طالما ما حدش عايزوني انا بقى اول، خد بالك، وراح معدي مصر. وهو معدي حذيفه بيقول ايه؟ فظننت ان خلص هو معدي. قلت يا رب ما يشوفني. هو جمع سبع عمال يبص يمين وشمال، وكل ما قرب الحذيفه حذيفه ينزل في الحفره ينزل في الحفره ينزل لحتى لما خلاص بقى ما فاضلش يرد من بينه ومن اماكن البراكين يرد، خد بالك، فعمال ينزل ينزل ينزل. فالنبي احسن كده حذيفه قال له اجل يا رسول الله، قال قل، قال فما كان لي من مد بعد ان امرني رسول الله اتفرج عليه. طبعا شوف الموقف اخوانا موقف صعب جدا، ناس ثانيه هتبقى معايا في الجنه مش قادر. طب قول خلاص اقول طالما الامر جه، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، وهو ده امر المؤمن يا اخوانا. فلما قام النبي عليه قال ايه؟ اذهب الى معسكر هؤلاء وانظر ماذا يحدث ولا تحدثن فيهم شيئا. اوعى تضرب بسهم ولا سهم تعملش اي حاجه، تروح هناك تعملش اي مشاكل، شوف ايه اللي بيحصل وتعالى خد بالك وتكون رسول الله. سيدنا حنيفه عايز يقول له ايه؟ طب الجو بره ده جوه احنا حاطين نفسنا تحت ايه؟ الرمل، امال بره هنخش فين؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام مسح على رأسه. قال حذيفه فخرجت وكاني اسير في حمام. عارف حمام البخار؟ كانه ماشي في حمام بخار. شديت بنفس ايه؟ ببركه ايد النبي عليه الصلاه والسلام على صدره. مش سيدنا حذيفه. موقف جميل جدا من اجمل مواقف. اول ما وصل المعسكر يقول فلقيت الريح بقى كفأت الخيام، كفأت القدور واقتلعت الخيام وكله قاعد ايه؟ مش شايف حاجه والدنيا ضلمه. فاول ما دخلت المعسكر ابو سفيان رضي الله عنه دخل لسه ما سابش، كانه حس ان في حاجه غريبه في المعسكر. فقام عامل ايه؟ كل واحد في المعسكر يحط ايده يسلم على اللي جنبه ويقول له انت مين؟ تاخد بالك؟ عشان طبعا كلهم عارفين بعض. انت مين؟ انا مثلا او جاء ولا فلان او خد بالك؟ اي حاجه. فخلاص اسمه بعض. طب سيدنا اختلف عن اسمه ده؟ عرفت ساعتها راح ماسك ايده جنبه قال له انت مين؟ انا لا فلان عرفت بس. حلو ده. على طول هعمل ايه؟ ملاش حد يسكت. ليه قبل ما يسالوا انت مين؟ هيقول طب انا اي اسم. ما ممكن الاسم ده مش موجود في المعسكر. خد بالك؟ قال له انت مين؟ قال له فلان رحت حد. خليك حد بنين سنين. هموت. واخد بالك؟ فالمهم شويتين بيقول لك ايه؟ سيدنا اختلف بيقول لك لقيتك ايه؟ ابو سفيان طلع الجبل بتاعه وخلاص هيمشي. ولسه مطمئ ام سيدنا حذيفه واحنا بنطلع السقف وحطوا الكلمه القوس ولسه هيطلع الله ده حبيبي الثاني ما تضربش حد خلاص ركع خد بالك والحمد لله ما ضربوش الا اكثر بعد كده. المهم يعني سبحان الله ودي كان من ضمن المواقف المفاجئه اللي حصلت سيدنا حذيفه. واحيانا في عمر الانسان يا اخوانا فعلا بتحصل مواقف مفاجئه غريبه جدا والانسان ما يتوقعهاش. يعني تحضر هنا قصه فعلا فعلا صراحه حكاها لي اخ ثقه والله من اهل الفريق بيقول لي كان بعض الشباب الصالحين ربنا يحفظهم كانوا مسافرين من يعني شمال السعوديه لجنوب السعوديه مسافه حوالي 3000 كيلو. فاخوه افاضل يعني رايحين تقريبا يعتبروا كده فهم ماشيين في السكه قالوا ايه؟ قالوا نخش ايه؟ فندق من فنادق الاستريح شويه والصبح نكمل بقى المسيره. داخلين الفندق فكان اذان المغرب هم طبعا بيصلوا فرض وكده ومش معه كده. فاول ما دخل الفندق حدث تمام كده، فلسه هيسال بقى راجل الريسبشن فين المسجد اللي في الفندق هنا، فبيبص لقوا في وشهم على طول مكان كده مرسوم عليه القبله والموكيت الاخضر محطوطه كده، فعرفوا ان ايه المصنع بتاع الفندق. فدخلوا كانوا متواضعين، والامام دخل بيهم صلي الله اكبر، والناس كبار وراه، وكل طبعا خاشع وحاطط وشه في الارض. فالمكان بتاع القبله يعني عشان طبعا كان المكان ورا بسيط جدا، فكان مكان كده ايه مجوف قوي لجوه، فالامام اضطر ان هو يخش جوه يعني في المكان اللي هو التجويف ده، وهم واقفين بره عشان المكان ده يعني. الله اكبر، وقرأ الفاتحه. وبعد ما قرأ الفاتحه وايه وسوره وركع، بعد ما ركع الناس وراه بيصلي ان الامام بيقوم مفيش. ايه اللي حصل؟ شايفين يستنوا مفيش. اول بقى غريبه جدا، فراح فيهم ايه راح ايه باصص بعينيه كده، الله الامام اتسلم. مفيش امام خالص. ايه اللي حصل يا اخوان؟ الامام بتاعنا راح والله مش لاقينه خالص. فين اخوان الامام؟ يا خبر ابيض، خله اللي جنبه ايه خد يوم انت لسه راكع، انت لو قعدت يوم الايام مش هتحرك. ايه اللي حصل يا اخوانا؟ اثار التجويف اللي دخل الامام فيه ده الاسانسير بتاع الفندق. والراجل ما يعرفش الزراير بتاعه الاسانسير في كام، واخد بالك؟ وهو ما يعرفش ده اسانسير، بس هم راسمين القبله ليه؟ عشان لما تطلع في الازرار اللي فوق تعرف فين القبله. هو راجل ما يعرفش، الله اكبر، راجع على الاسانسير طلع فوق الدور الخامس، فقال لك يمكن حد من فوق في صلاه المغرب فوق. خدوا بالك؟ فالمهم ففي احيانا فعلا مواقف غريبه جدا ممكن تحصل حياه الانسان تخليه يعني يخرج على الوقت. المهم نرجع لايه؟ لقيت حذيفه رضي الله عنه. فرجع بقى ايه؟ تاني نبع سنة. اول ما رجع برضه لقى نبع سنة جديد بيخلص. فاول ما نبع سنة شافه كان نبع سنة لابس كتاب كده، قام واخد سيدنا حذيفه وراح مغطي. وبعد ما غطاه سيدنا حذيفه بيقول ايه؟ فشعرت ايه بدفء عجيب. وبعد كده ايه؟ كانت البشرى ان هو يكون مع مين؟ مع نبع سنة. فكان المهم تمر الايام يا اخوانا عشان ما نطولش عليكم. ومات النبي عليه السلام، حزن عليه سيدنا حذيفه طبعا حزن كبير جدا، وتولى سيدنا ابو بكر ومات ابو بكر وجاء عهد عمر. طبعا انتوا فاكرين في بدايه الدرس قلنا ايه؟ ان النبي عليه السلام اخر لحذيفه بايه؟ باسماء المنافقين. ولكن زي ما قلنا هو ما رضيش يفتحهم. يقوم سيدنا عمر يروح لسيدنا حذيفه تخيل ويقول له يا حذيفه هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا الله خير عمر بن الخطاب اذا ربنا جعله حفظ بين السنه والبدعه بيسال انا منافق ولا لا؟ لسيدنا عمر. واحنا النهارده نسال الله العفو والعافيه، يعني الانسان ممكن يكون واقع في اشياء اعظم من ذلك، ورغم ذلك مطمئن النفس. سيدنا ابنان مريم كان يقول ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتهموا نفسهم بفاقه. خايف ليه؟ خايف عن نفسه، لا يامن على نفسه. فهم دول اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. المهم بعد ما كان سيدنا عمر عرف طبعا سيدنا حذيفه قال له ايه؟ قال لا يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش اسمك ولن ازكي احدا بعدك. يعني عمري ما قلت لحد بعدك، والنبي عليه الصلاه والسلام اخبرني ان انا ما اقولش لحد. كان لما حد بقى يموت كان سيدنا عمر يسال حذيفه راح صلى عليه ولا لا؟ لو قالوا له راح صلى او راح يصلي يروح يصلي، لو قالوا له امتنع يمتنع. في مره من المرات سيدنا عمر ايه؟ بيقول له حذيفه ايه؟ بيقول له هل في ناس حد من العمال بتوعك اللي هم ايه؟ يقول لا حد من العمال بتوع المنافق؟ قال له واحد. قال له من هو؟ قال له لا اقول يعني مش عارف. سبحان الله سيدنا حذيفه بيقول ايه؟ فما لبث عمر ان هدي اليه لوحده كده. تعرفين سيدنا عمر كان عامل فراسه غريبه جدا تحضر له قصه كده جميله، يعني وان كنت لو اقف على فرديها ان سيدنا علي بن ابي طالب في عهد سيدنا عمر نمت في المنام فرايت ايه؟ منام رؤيا مناميه كاني كنت اصلي خلف النبي صلاه الصبح صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي من صلاته قامت امراه من الانصار وقالت يا رسول الله خذ هذا الصحن من التمر فقسمه بين اصحابه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قسم على كل واحد ايه؟ تمرايه. جه سيدنا علي راح راكب التمرايه بسرعه وقال له يا رسول الله زدني. قال لا. قال فاستيقظت من النوم كان نائم كله. فراح يصلي الفجر ورا مين؟ ورا سيدنا عمر. اول ما سيدنا عمر خلص فواحده من الانصار قالت له يا عمر يا امير المؤمنين خذ هذا الصحن في تمر قسمه بين اصحابه. فسيدنا علي خد تمرايه برضه. بعد ما كانها قال له زدني يا امير المؤمنين. فقال عمر لو زادك رسول الله لزدتك رضي الله عنه وارضاه. فكان عنده فراسه غريبه جدا، وقد صح في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اشرى الحكمه على قوى لسان عمر. وصح ايضا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام سيدنا حذيفه احد مع سيدنا عمر وضرب بينهم حوار جميل جدا. سيدنا عمر بيقول له ايه؟ بيقول له ايكم يقول الصحابه كلهم ايكم يحفظ الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقال حذيفه انت فتنة الرجل في اهله وماله وولده وجاره تكفرها بالامر والنهي. قال له لا مش انا ما اردتش دي ليس هذا اريد ولكن الفتنه التي تموج كموج البحر. سيدنا حذيفه قال له ليس عليك منها باس يا امير المؤمنين الفتنه دي مش هتحصلك. قال ان بينك وبينها بابا مغلقا. فقال له عمر شوف بقى اسرار ايكسر الباب المغلق ده ايكسر ام يفتح؟ الباب ده يتكسر ولا يفتح؟ قال له يكسر. فقال عمر اذا لا يغلق ابدا. ايه كسر الباب؟ قتل عمر. فعرف عمر فعلا انه مقتول وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حينما وقف على احد وقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان منهم مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. تيجي تمر الايام ونجيب نفس بها القصه او قربنا نفس القصه وسيدنا عمر يولي سيدنا حذيفه على المدائن. عارف المدائن كانت فيها مين؟ كان فيها كسره. المدائن دي كانت بيسموها ايه؟ بلد الفلوس بقى والاموال. يعني لما يجي مصر مثلا ايه؟ واحد يوليك مثلا ايه؟ امير على امريكا مثلا. خد بالك؟ بلد الفلوس بقى ومنهاتن والايه؟ والحاجات اللي هناك يعني خد بالك؟ فولاه ايه؟ عمر بن الخطاب على المدائن اللي هي مدينه الكسر. تخيل واحد يتولى على مدينه كل الاموال اللي جمعها فيها يروح يعمل ايه؟ اول ما دخل سيدنا حذيفه دخل قعد في مزرعه الحمار ومعايا رغيف كده وفي حته لحم ودخل وبسيط جدا ولا بسيط بسيط جدا. فاول ما دخل هم ما عرفوش الناس اللي في المدينه ناس بهرة وخارج فما عرفوش. فبعد ما عدى فبيسالوا بيقولوا فين امير البلد اللي جه؟ قالوا ما هو اللي عدى ده هو اللي عدى ده. قال له اه. فاول ما دخلوا انت الوالد الجديد؟ قال له مال الوالد الجديد؟ طب يعني اتفضل انت واهلا وسهلا مش عارف ايه كان معاه حته سندوتش بقى كده واحنا نزل واحد من الكاميرا كده طب نسيخ دي وراح نزل. وبعد ما نزل الراجل طبعا من الدار راح معاه على جنب خد بالك ايه انت مش خد بالك. فالمهم فاول ما قالوا له طب ماذا تطلب؟ ايه اللي انت عايزه بقى؟ فدلوقتي الوالد تعب فكل صوره انت عايزه استراحه مثلا على النيل ولا يعني انت عايز تطول بيه؟ قال لا اريد شيئا سوى طعاما لنفسي وعلى الحمار وما فوق ذلك فلا اريد شيئا منكم خاص يا دوب لهم بس تاكلوا هاني والعنب في الحمار اعزكم الله وبعد كده انا مش عايز منكم حاجه لا مال ولا مرتب ولا دنيا ولا اي حاجه. وفضلت فتره طلب فيها المثل في العدل والرحمه وبعدها فتره في النهارده ما كانش فيه ولا كده على طول وقت الدره بتاعته ده على طول ايه يقدمهم اول باول عشان ما حدش يقدر يخش عليهم. راح معاك سيدنا عمر قال اتني يا حذيفه خايف بقى يكون الدنيا غيرت اجر مين؟ سيدنا حذيفه عايز يطمن عليك. فبعث وهو بعت له عرف معاه في وصوله راح مستخبي ورا شجره. وداخل سيدنا حذيفه المدينه وهو داخل لقى ركب نفس الحمار او نفس الحمار لا غيره مثلا بفرس ولا جمل واخد بالك ولا مثلا ولا اي حاجه خالص ولا داخل ويا دوب لمت العصا بتاعته والعمامه ونفس اللبس. اول ما شافه كده راح تك وراح واخده بالحب قال انت اخي وانا اخوك. فعلا انت اخويا فعلا اللي عرفت كيف كانت الاسوه والقدوه في نبينا صلى الله عليه وسلم وشال سيدنا حذيفه رضي الله عنه وارضاه في الصفحات الاسلاميه ويدخل في فتح الفتوح نهاوند لما سيدنا عمر بن الخطاب ارسل النعمان بن مقرن وقال له انت امير على الجيش فان مات النعمان فمن؟ فحذيفه. رفض القبضه سبحانه وتعالى. الجيش ده كان فيه قد ايه يا اخوانا؟ الجيش بتاع نهاوند اللي هم الفرس يعني كانوا 150,000 مقاتل وجيش المسلمين كان 30,000. لا بقول لك دايما التكافل العددي عمره ما كان اعرف اصلا بين المسلمين والمشركين ابدا. احنا في وقتها كان عدد المشركين كام؟ 200,000 وعدد المسلمين 3,000 ورغم ذلك النصره كانت لايه؟ لجند الله عز وجل. فبرضه نفس الحكايه هنا 150,000 هيعملوا كام؟ 30,000 وربك سبحانه وتعالى يقدر. في اول القتال قتل النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه اخذ الرايه حذيفه وقاد المسلمين وانتصر المسلمون ومات في معركه نهاوند اكثر من 100,000 واحد اكثر من 100,000 واحد مات بفضل الله عز وجل. ثم بعدها تمر الايام ويقتل عمر رضي الله عنه وارضاه ويخسر الباب ويتولى عثمان رضي الله عنه وارضاه ويشترك في الفتوحات الاسلاميه كلها. في الحديث اللي رواه البخاري من قام عاصمه جدا سيدنا حذيفه صلى الله عليه وسلم. سيدنا حذيفه في الفتوحات ديت داخل بقى في معركه فتح المنيا واقرب شيء وهو داخل فوجئ ببعض الصحابه بيناقشوا مع بعض ازاي؟ قاعدين مع بعض انت نقل من العراق وانت نقل من الشام وانت نقل من مكه وانت نقل من المدينه نقرا القران وهم بيقروا القران. انت عارفين القران نزل على سبعه احرف فده لا ده بيقرا في القراءه ده حتى كاد ان يكسر بعضهم بعضا وكان النفس مقتنع عظيمه جدا من المسلمين. سيدنا حذيفه اول ما شاف الموضوع ده رجل لسيدنا عثمان ودخل عليه مرسوع قال يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في كتاب الله مثل ما اختلف اليهود والنصارى والله لقد كاد أن يكفر بعضهم بعضا فاجمع الناس على مصحف واحد. كانت الصحف بتاعت المصحف كانت عند مين؟ حفص بنت عمر رضي الله عنه. أرسل عثمان أنا هاتي الصحف حتى لا يكتب ثم نرجع إليك. جت فعلا وجاي سيدنا زيد بن ثابت اللي هو جمع القرآن أصلا في عهد أبي بكر وقال له اجمع القرآن في مصحف واحد وما يسوء المصلحة تحقق. ليه؟ عشان يفهم المصلحة ايه؟ كان واحد وبالفعل كتب المصحف وارسل الى كل ايه؟ الى كل الافاق مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه ثم رد الصحف الى حفصه رضي الله عنه وارضاه. فكان سيدنا حذيفه ربنا جعل سبب في جمع المسلمين على مصحف عثمان وكان ذلك ضرا لفتنه القتل او التكفير التي كان هنا ممكن ان تحدث بين المسلمين او بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه وارضاه. وتمر الايام ويجي اللحظه اللي يموت فيها سيدنا حذيفه بعد الصفحات الجميله دي كلها وبعد العطاء الجميل اللي سمعناه عن حياه سيدنا حذيفه ينام على فراش الموت ويقول كلمات جميله قوي. قال عند الصحف قبل الفجر اعوذ بالله من صباح الى النار اشتروا لي يقول اهلا ثوبين ابيضين فانهما لن يترك علي الا قليلا يعني مش لازم يعني تكملون ولا هم ثوبين كده اي ثوبين بيض فانهما ايه لم يترك علي الا قليلا حتى ابدل بهما خيرا منهما او اسلبهما سلبا قبيحا. ومات ليكون رفيق النبي في الجنه رضي الله عن حذيفه وعن كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا برضه يا اخواننا اللي بنساله كل مره سيدنا حذيفه شو كاتمه دي؟ شوف عمل كل حاجه اول ما سمع الخبر النبي عليه الصلاه والسلام عشان يلحق النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش يتاخر ابدا عن اي مكروه اي حاجه يقول ده انا عشان اول واحد ليه معاهم عمر ما اثر في اي حاجه ضحى بكل شيء حتى احتسب اباه ومش حاسس اي حاجه لا ولا اي حاجه بل دعا لاصحاب النبي عليه السلام يستر الله لكم وهو ارحم الراحمين وما فيش مشكله بالنسبه له ابويا يموت انتوا ما تقصدوش خلاص مش مشكله بنت اخويا في ده قبل اي حاجه تصدق ويضحي ويعمل كل ده ويستمع لامر النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول لهم من ياتيني بخبر قوم ورفيقي في الجنه وكل الصحابه يرفضوا ورغم ذلك اول ما ياتي الامر خلاص طالما النبي امر خلاص ما بستطيع طالما النبي امر عليه السلام ما بستطيع ان اؤخر الامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين اخواننا نشوف الصفحات اللي عشر الصحابه دول احنا مش عايزين نعيش مع حياه الصحابه على انها قصه كده حلوه وبتسمعها ويعني وكان مكان لا محتاجين والله نقف مع كل صحابي خذ من كل صحابي احلى ما عندك وان كان كل ما عندهم جميل وبفضل الله عز وجل لكن كل صحابي كان ليه ميزه معينه وتدقق النظر وتشوفوا ازاي النبي عليه الصلاه والسلام وليه اللي خلى النبي عليه الصلاه والسلام ايه ارأف امتي بامتي ابو بكر واشد منهم عمر وفضل كل واحد برضه ليه ميزه معينه. شوف بقى تعلم من سيدنا ابو بكر الرفعه تعلم من سيدنا عمر الشده في دينه خد بالك لا تتهاون في دينه تعلم من سيدنا عثمان الحياه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام الحديث عن مسلم عائشه لما النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام دخل عليها ابو بكر فالنبي عليه الصلاه والسلام فضل قاعد كان متكئ فضل قاعد عمر ودخل عليه عمر فضل برضه متكئ اول ما استاذن عثمان قام تاني وجلس وسوى ثوبه فقالت ام عائشه يا رسول الله دخل ابو بكر وعمر فما خشيت لهما ودخل عثمان فتسويت وفعلت كذا وكذا فقال لها الا تستحي من رجل تستحي منه ملائكه الرحمن ده الملائكه تستحي منه شديت وكذا 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 وإن ألا وإن لكل أمة أمينا ألا وإن أمين هذه أمة أبو عبيدة بن الجراح. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الحديث إيه بالرأفة وختمه بالأمانة لأن الرأفة هي أساس قوام الدين هي اللي تقوم الدين وفي النهاية لما تضيع الأمانة كل حاجة تضيع لذلك اهتم بالأمانة ولذلك أول ما يرفع من هذه الأمة إيه الأمانة يا إخوانا خد بالك حديث سيدنا حذيفة حديث رواه مسلم لما بيحكي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين فبارك رأيت أحدهما اللي هم إيه؟ أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال إلى آخر حديث. في آخر حديث إيه النبي عليه إيه؟ حتى يتحدث الناس أن في بني فلانا رجل أمين. يا الله يعني بعدين كده مثلا في قرية ولا متخيل ده أنا شفت واحد أمين في بني سويس شوف درجة إيه؟ ده من قلة الأمانة اللي إحنا عايشين فيها. لازم النهارده الناس بتعاني كان زمان تلاقي مثلا يعني ابي وابيك وكل ابائنا واجدادنا كان ما شاء الله ينفق ويسلف ويخرج ما فيش مشكله ولا حتى ورق ولا بتاع ولا من اصل كان الاصل هو كتابه الورق خد بالك اذا تلاقي انتم تلاقي ايه لازم مسمى تكتبوه ده امر خد بالك لكن الناس كان في عندها امانه الان نسال الله العفو والعافيه والله تعمل عليه شيكات بنكيه وما تاخدش حق يعني مش هقول لك بقى ان انت كلمه وبس لا ليه؟ لضياع امانه مع ان المساله دي كلها يعني زي ما بيقولوا الحرامي ما بيسافش اسمه. تعرف ازاي؟ يعني النهارده لو واحد سرق ويجيبك 20 جنيه وراح اكل اكل الكباب ب 20 جنيه، بالله عليك لو ربنا مش مقدر له ياكل الاكل دي ب 20 جنيه كان خدها؟ لا، هو ده رزقه، بس هو استعجل بدل ما ياخده من الحلال استعجل وخده من الحرام. فالانسان النهارده يا اخوانا بيقول وصيه، وصيه النهارده اي انسان عليه اي مال لحد في رتبه ما كانش معاه بروح تسمعه يقول يا اخي ربنا يحفظك انتظرني وانظرني الى ناظر ناظر الى ميسره وان شاء الله ربنا يقدرني وسد، لان دي كلها مظالم وكل شيء في الدنيا يغفر الا مظالم الا المظالم. طبعا الشيء قايل لا يغفر، لكن المظالم ديت اصلا مشكله في المظالم ايه؟ ان ربنا بياكل مغفره ذنوب المظالم للعباد. لو الامر لله خلاص انتهت مشكله، لو المساله ديت ربنا خدها دي هو خدها من وسيط تستغفر خلاص ربنا يغفر لك. انما لا، في يوم القيامه حديث رواه مسلم حديث صلى الله عليه وسلم يقول اتدعون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج احمد طيب هذا وياتي وخشتنا هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان سميت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليكم ايه؟ مطرحه في النار. فربنا عفونا عفيكم ظلم ظلمات يوم القيامة. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الزمان ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فمحتاجين يا اخوانا نحفظ فيها، عيش مع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، والله العظيم هتحس كده بان انت حياتك تستقيم لما تقعد تعيش كده، تقعد تقرا سيرتهم كده وشوف ده كان بيعمل ايه، ده كان بيعمل ايه، هتحس كده ان دي فعلا شيء يسليك ويربط على قلبك في زمن الفتن والغرب اللي احنا المفروض ان احنا عايشين فيها. فالنهارده يا اخوانا ان كان ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا بعض الاشياء لكن حرمنا من خير كتير جدا، خد بالك، لكن مع ذلك الاجر اعظم. ولما كنا اكبر من كده ان من رايكم لما نصبر للمتمسك فيكم، يعني من اصحاب النبي عليه السلام. والحافظ ابن حجر احنا عرفنا المساله دي قلنا ايه؟ الحافظ ابن حجر قال وليس معنى زياده الاكل زياده ايه؟ الافضليه. ليه؟ لان ربنا اطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختارهم بصحبته. دول ربنا نقاهم لاخوانا، هم دول اللي شالوا الرساله كلها، هم دول اللي شالوا الدين على اكتافهم. لازم نعرف فضلهم، لازم نعرف قدرهم، وان لم يرتبط الجيل الحالي بسلفنا الصالح قنطير. لان عشان كده لن يصلح امر هذه الامه الا لما صلح عليه امر اولها. اول ما تشوف امر اول امه صلح ازاي انت تصلح على طول، خد بالك. والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيوضح حديث رواه مسلم يقول النجوم امانات للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى ايه؟ اتى السماء مدفوعه، وانا امانه لاصحابي، فاذا انا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امانه لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون، خد بالك. وذلك حديث ايضا لرواه البخاري ومسلم النبي عليه الصلاه والسلام يقول يغزو فئام من الناس، ده ليس من شطار، يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيكون الرجل فيفتح له، ثم يغزو فئام فيقولون لهم هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح له، ثم يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيفتح لهم. قال ابن حجر رحمه الله أن يفتح لهم ببركتهم ودعائهم، خد بالك. وده من باب ايه؟ الاستنصار بدعاء الصالحين كما فعل الصحابة في معركة تستر، كما عند الحاكم سلم صحيح بدعاء ابراهيم بن مالك لما قال له تفصم على الله عز وجل أن ينصر جند المسلمين. فالمسألة مهمة جدا يا اخوانا، خلينا النهاردة كل واحد فعلا يتحول إلى مسلم متكامل، مسلم فعلا يشتغل إليك البنات مش عشان الشغل، لا، يبقى ماشي في الشارع يبقى أنت مسلم، ده راجل ملتزم، هو ده الدين، هي دي الاخلاق، هي دي المعاملات، وخصوصا المعاملات. حط جنبها النهارده 150,000 خط. معاملاتنا يا اخوانا بقت صعبه. كتير من الناس النهارده يا اخوانا اساءوا للدين بسبب المعاملات. كتير من الناس، خد بالك، والله اذكر ويسامحوني على دي الكلمه، لا اقولها من باب التذكير لكن باب الاخر. كنت في البيت بعمل الكتب بتاعتي، كنت بطبع الكتب بتاعتي الاول على حسابي، وبعد كده دلوقتي بقى المادة بتاعتي هي الطباعه. فكنت بطبع في مطبعه. الرجل كان يشكو مول الشكوى من معاملات الناس. هو الراجل ما بيطبعش الكتب دي ليه؟ فكنت انا اروح اديله مثلا نصف الثمن، واول ما يطبع كتاب اديله الثمن كله خلاص. اول ما اديله الكتاب كله ما يطبع ياخد فلوسه اديله الكتب، ما اكل ولا مليم. يوم راجل فيهم يعمل ايه؟ والله كلمه لحد. قال لي يا استاذ اشرف محمود اقسم لك برب الكعبه ان افضل واحد اتعاملت معاه في حياتي في جانب المال انت والكفار. حلو
والله العظيم، والله العظيم حلو
سريعه. انا متفق عندي والله، والله ناس مش مسلمين بيتعاملوا معايا عملتهم نشر لازم، وانت الوحيد اللي تيجي تدي فلوس ما في وقت ان شاء الله ربنا يستر ما 20,000 مثلا يجي عند المكتبه ولا عند الشخصيه خد بالك، يجي يتصل بصاحب اللي ياخد الفلوس ده فلان فين والله بيحك ما شاء الله بيحك، طب ما انا ليه عنده فلوس معلش ما ادري حته اتصل بيه ثاني بيعتمش خد بالك وهكذا. حقوق اخواننا ضيعه، وده كله سمعه وحش للمسلمين. تخيل النهارده اخواننا تكون معاملتنا طيبه، احنا اخواننا والله المفروض المفروض والله نضحك منا وبعيالنا وبازواجنا ونضحك نفسنا عشان بس تكون احنا تفكر كده خاينا. ايه يعني لما واحد يضحك عليك ولا ينصب عليك؟ ما تعملوش نفس المعامله. ايه يعني لما واحد يشتمك؟ ايه يعني لما واحد يسبك ولا يعمل اي حاجه ولا يأذيك؟ سيدنا ابراهيم ابن ادم رحمه الله ودي حاجه كده عمل كل شغل لك حاجه كده. ربنا يفضلكم عليها يا رب. خد بالك سيدنا ابراهيم ابن ادم رحمه الله كان بجواره البيت اللي جنبه على طول كان في واحد مجوسي. المجوسي ده عارفين زمان طبعا حمامات عاديه يعني خالص ما كانش زي دلوقتي مثلا صرف السحر وكلام. لا المجوسي ده عامل حمام لقضاء حاجته في البيت اللي جنبه، وعامل المزراب بتاع التصريف على بيت ابراهيم الناس. شوف الجمال بتاعه، مش مثلا تحت الارض ولا هنا، لا عامل المصرف بتاعه على البيت بتاعه. يوم ابراهيم ده ادم يعمل يتخيل يحط له اناء الناحيه الثانيه ويحمل نجاساته كل يوم يروح ينها بره. بعد 20 سنه مستحمله جه ابراهيم نال مرض فحس انه قرب يموت، فراح للمجوس قال له اريد ان اطلب منك طرف. قال له ايه هو؟ قال له تعالى بص جاب. قال له شايف؟ قال له ده الصرف اللي جاي من عندك. قال له لا. قال له جاي من عندي. قال له جاي من عندي؟ قال له قال له انا مستحمله بقالي 20 سنه ولو هعيش 20 سنه كمان هستحملك، لكن اخشى ان انا اموت والواحد بعدي لا يتحملك، فارجو انك تحولها مكان تاني. فاسلم الرجل. خدت بالك؟ اسلم من ايه؟ دي اخلاق ايه يا اخوان؟ اخلاق انبياء، اخلاق تعلمها على يد الانبياء، مش فاهم ايه؟ حتى كان يقال عنه كانما رباه الانبياء، مش فاهم ايه؟ هي دي التربيه يا اخوان. الامام الشافعي لما واحد خارج من المسجد بيقول له انت شافعي؟ قال له اجل. قال انك فاجر فاسق. تمين الشافعي رحمه الله الذي كان كما قال الامام احمد كالشمس للدنيا وكالعافيه للابدان. فقال الامام الشافعي اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب عليه، وإن كان غير ذلك ماشي وإن كان كاذبا، وإن كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه. إبراهيم بن آدم قال واحد يهودي عزك الله ماسك كلب السلسلة وعايز يسخر من إبراهيم بن آدم، يقول له يا إبراهيم ألحيتك خير من ذنب كلبي أم ذنب كلبي خير من لحيتك؟ يعني بالبلدي ذأنك ولا ذي الكلب؟ واحد غيرنا واحد غيرك نعمل إيه؟ على طول يعمر الفلفل ويسحب الساعة وخلص. غيرك ده يهودي؟ قلت لا. هسأل له إيه؟ قال له والله لو كان ذنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فذنب كلبك خير من لحيتي، ولو كانت لحيتي في الجنة وذنب كلبك في النار فلحيتي خير من ذنب كلبك. فقال له والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. خسر إيه؟ ولا حاجة. فإذا إخواننا المسألة بسيطة، أخلاق حلوة، معاملة طيبة، بسمة، الرحمة، عايزين نشوف جو الرحمة بين المسلمين النهاردة، عايزين فعلا نحب بعض ونحب اللي حوالينا عشان نوفر لهم الخير ده. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا في جنته، وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي في الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء مع قصة مهمة جدا وهي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر ذنوبنا، اصبر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، اصبر عيوبنا، تولى أمرنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اجبر كسرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خاتمتنا وعاقبتنا، اهد شباب المسلمين، اهد شباب المسلمين، اهد نساء المسلمين، اهد نساء المسلمين، اللهم ارزقهن الحجاب والحياة، اللهم ارزقهن الحجاب والحياة، اللهم ارزقهن الحجاب والحياة، اللهم اجعلهن تقيات نقيات. اللهم اجعلهن تقيات لقيات، اللهم احفظ المسلمين جميعا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم ارحمنا فانك بها راحم، اللهم ارحمنا فانك بها راحم، وتب علينا يا ارحم الراحمين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وتولى امرنا، اعز الاسلام والمسلمين، انصر اخواننا في فلسطين، انصر اخواننا في الشيشان، انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، جمع شملهم، وحد صفهم، وحد كلمتهم، داروا مرضاهم، داروا مرضاهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، فيهم يوم نحونا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم السلاسل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم عجائب قدرتك، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم رحمك بالموحدين، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، اللهم رحماك بأبناء الموحدين، اللهم يتم أطفال اليهود كما يتم أطفالنا، رمم نساءهم كما رمموا نساءنا، اشفر كسرنا يا رب العالمين، اشفر كسرنا يا رب العالمين، اشف صدور قوم المؤمنين واذهب اللهم غيظ قلوبهم، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم، ارحمنا جميعا اذا ما دخل علينا ملك الموت، وارحمنا اذا ما انقطع منا الصوت، وارحمنا اذا بنينا تحت التراب وانقطع عنا الاهل والاحباب ولم يعد لنا سواك يا ربنا، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، اجعل قبورنا عوضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، وأكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.